أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل السابع: التسليم والقبض. مسألة 188. السيد الله يحفظه سيذكر ثلاث صور من حيث التسليم ووجوب التسليم أو جواز التأخير. فهنا عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أنه تقدم في خيار التأخير، ذكرنا في الفصل من خيارات، كان خيار السادس، يمكن خيار التأخير الخامس. ذكرنا هناك قلنا إطلاق العقد، يعني العقد من دون شرط، بيع أو شراء مثلا، ما شرطين، شرط إضافي، يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا، يعني بعد ما يصير تأخير. فلو امتنع أحد الطرفين عنه عن التسليم أجبر عليه. هذه الصورة الأولى راح يتحدث عنها سيد الله حفظه. لهذا يقول مسألة 188: يجب على المتبايعين، يعني البائع والمشتري، تسليم العوضين عند انتهاء العقد، يعني من بعد ما يكملون العقد. بعت لك هذا الكتاب بألف دينار، وهذا قال قبلته أو اشتريته ولو معاطات من دون تلفظ، زين، بالتالي يجب على كل منهما أن يسلم ما في يده، يعني البايع يسلم شنو؟ المبيع، والمشتري يسلم الثمن. إذا لم يشترطا التأخير اللي قلنا هناك، يعني سموه إطلاق العقد، ما شرطين، وإلا نحن واشتراط التأخير سيأتي في الصورة الثانية أو الثالثة. ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر. فإذا المشتري لا يسلم لي الثمن، أنا هم ما سلم المبيع. ليش؟ لأنه تقدم عندنا في خيار التأخير أنه إلي حق أفسخ، فأنا أصلا ما أسلمك. لو سلمني وسلمك، وإذا ما سلمني، هذا يسموه خيار التأخير، لي حق الفسخ. فمن كان له حق الفسخ بعد ما يحتاج يسلم ما في يده، لأنه راح يرجع يصير ملكي، يرجع ملكي. هاي الصورة الأولى بعد مستندها واضح، تقدم في خيار التأخير اللي قلنا هو شرط ارتكازي. الشرط الارتكازي الضمني أنه إذا لا يوجد شرط، يعني مقتضى إطلاق العقد، يقتضي أن يكون التسليم فعليا من كل منهما، أن البائع يسلم المبيع للمشتري فعلا زين من دون تأخير، وكذلك المشتري يسلم للبائع الثمن زين. إذا لم يسلم البائع المبيع، قلنا هناك أيضا يجوز للمشتري أن يجبره، لأن حقه، وكذلك البائع. إذا المشتري ما سلم الثمن زين، أيضا للبائع حق أنه يجبره. وقلنا إحنا هذا الإجبار باعتبار أنه صاحب حق وماله وملكه بالعقد، يقدر يأخذه ولو بالجبر، إجبار زين. وقلنا هذا الإجبار حتى يمكن عن طريق الحاكم، ولو كان الحاكم عرفيا، محاكم عرفية زين. لكن أيضا ذكرنا هناك أن هذا أنه يستطيع أن يفسخ وإن تمكن من الإجبار. فلهذا قال: ولم تنع أحدهما من تسليم صاحبه أجبر الممتني. هذا كل الصورة الأولى مع مستندها وما تقدم في خيار التأخير. إذن الصورة الأولى: إذا لم يشترط التأخير فالتسليم فوري من كل منهما إلى الآخر. وقلنا التسليم أحدهما للآخر بشرط أن لا يمتنع الآخر من التسليم حسب الشرط الارتكازي الضمني، لأنه يقدر يجبره، يقدر يفسخ. وقلنا إذا امتنع يقدر يجبره، وسواء قدر يجبره أو لم يقدر أن يجبره زين، جبره يقدر يفسخ المعاملة. هاي تقدم هناك الصورة الثانية. هنا الكلام هاي كأنما ممهدة، كأنما إعادة، كأنما هيك، يعني هاي النقطة الأولى لأنها تقدمت. النقطة الثانية والصورة الثانية: ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم. أحدهما، الصورة الأولى ماكو اشتراط لا من البائع ولا من المشتري، الصورة الثانية لا، اكو اشتراط التأخير، كلامنا بالتسليم الفوري والتأخير. الصورة الثانية اشترط البايع أن يؤخر تسليم المبيع لأسبوع، أو المشتري أن يؤخر تسليم الثمن لأسبوع أو 10 أيام. زين، بعد نحن والشرط. قال ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة مثل ما قلنا أسبوع أو 10 أيام جاز مطلقا. هسه ليش جاز وليش شنو معنى مطلقا؟ جاز لأن تقدم عندنا احنا أنه المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، وهذا شرط سائغ زين غير مخالف الكتاب والسنة ومتوفرة به شنو القضايا الشرعية، بالتالي شرط لازم، فشرط جائز في ضمن العقد فيكون لازما. هذا المستند. وكلامنا بالصورة الثانية اشترط أحدهما مو كلاهما مطلقا. شنو معناه؟ يعني سيأتي أنه بالصورة الثالثة إذا كلاهما اشترط التأخير، المبيع اشترط أن يسلم المبيع البايع اشترط أن يسلم المبيع بعد فترة، وكذلك المشتري اشترط أن يسلم الثمن بعد فترة، فكلاهما اشترط التأخير. هنا يوجد تفصيل، مو مطلقا يجوز، يجوز في صورتين ولا يجوز في صورة ثالثة. أما هنا الصورة الثانية إذا اشترط التأخير من أحدهما، يعني إما من البائع فقط أو من المشتري فقط، البائع اشترط التأخير في تسليم المبيع لمدة أسبوع أو 10 أيام أو شهر، أو المشتري اشترط تأخير تسليم الثمن لمدة أسبوعين سنة، زين، نقول نحن والشرط، الشرط جائز شرعان. زين، واحد اثنين، شنو معنى مطلقا؟ مطلقا يعني سواء كان المبيع جزئيا أو العوض المبيع والثمن، أو كان كلي في المعين أو كان كليا، مو معين في المعين، لا كلي. زين، في كل هذه الحالات نحن وأدلة صحة البيع أن هذا البيع صحيح والشرط جائز.
نعم،
هاي هو الصورة الثانية، وعرفنا شنو معنى مطلقا في قبال التفصيل الذي سيأتي في الصورة الثالثة. زين، نجي للصورة الثالثة. قال وليس لصاحبه الامتناع عن هاي، هنكملها الصورة الثانية بعد بها نقطة، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ. يعني شنو؟ أنا من بعت لك الكتاب يا شيخنا، وأني البايع اشترطت عليك أيها المشتري أن أسلمك المبيع لمدة أسبوع، قلنا هذا شرط جائز بل لازم، جائز عن مشروع، وهو لازم لأن المسلمين عند شروطهم، بس أنت لازم تسلم الثمن. ليش؟ لأن لم تشترط التأخير. قال وليس لصاحبه، يعني صاحب من؟ صاحب الذي اشترطه. زين، الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ. حينئذ شنو؟ حين كون التأخير من طرف دون آخر، فصاحب الطرف اللي اشترط التأخير يؤخر على القاعدة وعلى الشرط، أما اللي ما اشترط التأخير يسلم فورا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا، وأن الاشتراط في التأخير من كليهما، من البائع ومن المشتري، ولو اشترط كل منهما تأخير التسليم جاز، بس مو مطلقين، جاز في صورتين، في الصورة الثالثة لا يجوز. جاز ذلك في الأعيان الشخصية، يعني أنا بعت لك هذا الكتاب البيدي بهذا ال1000 دينار البيدك، بس أنا اشترط عليك أن نسلم الكتاب بعد أسبوع، وأنت اشترط علي أن نسلم المبلغ اللي هذا ال1000 دينار بيدك اللي شخصي بعد شهر، يجوز، ما عندنا مشكلة، صحة البيع. زين، أدلة صحة البيع، أحل الله البيع الشملة. بعد، أو ما بحكم الأعيان الشخصية وما بحكمها من الكل، هاي من دي بين شنو ما فسرها، من الكل في المعين. يعني شنو؟ أن عندي 40 دورة كتاب مثلا كافي، قلت لك من هاي ال40 دورة إلك دور، إلك كتاب، 40 دورة من هاي ال40 إلك دورة، فهذا كله في المعين، هذا حال الشخصي، ولكن بعد شهر يلا سلمك إياه. زين، أو أنت إيش قلت لي؟ قلت لي أنا عندي هاي 5 ملايين جيبي من عند هنا أعطيك 100,000 دينار، فهذا كله في المعين، نفس الكلام. ولا يجوز في الكل في الذمة. هنا أنا أبيع لك كتاب، زين، بس ما معين، مو شخصي ولا كل في المعين، لا، كتاب في ذمتي، زين، أو موبايل في ذمتي، أو أنت في ثمن في ذمتك. شوف، أنا المبيع مالتي كلي بس مو معين، كلي سواء من نام، من نيران، من تركيا، من كذا، جيبه من غير محافظة، وأنت الثمن سواء من جيبك بالداين كذا كلي. إذا كان المبيع والثمن كلاهما كلي ومؤجل، تا تأتي هذه القاعدة والمسألة الفقهية: لا يجوز بيع الكل في الكل إذا كانا مؤجلين. وهذا يجينا إن شاء الله لعله اللي بالي في أحكام الدين. زين، قال لأنه هاي شنو، لأنه يعني ولا يجوز في الكل في الذمة، لأنه يكون حينئذ حين كون العوضان كليين في الذمة من بيع الدين بالدين. زي ليش ما قال مع كونهما مؤجلين؟ بعد واضح، لأن هو اشترطوا التأخير فصار مؤجل. نعم، أبيع الكل في الكل إذا كان أحدهما حال أو كلاهما حال ما عندنا مشكلة، بس هنا سيد ما ذكر ليش، لأنه كلامه وين؟ بالمؤجل بالتأخير. واضح؟ جيد. إذن هذه المسألة 188 مسألة مهمة في البيع والشراء، ذكرناها ثلاث صور وفصلناها. إذا أريد نعيدها لدينا خمس دقائق بس هي صارت واضحة إن شاء الله. وبعبارة أخرى مختصرة، يجوز البيع سواء كان شخصي أو كل معين أو كل في الذمة، زين، إذا لم يشترط التأخير أو اشترطا التأخير من أحدهما. أما إذا اشترطا التأخير من كل منهما يجوز في الشخص والكل معين دون الكل في الذمة، لأنه لا يجوز بيع الكل في الكل إذا كانا مؤجلين. يعني لعله عدناها بصورة ثانية مختصرة جدا. مسألة 189، يقول السيد: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار. أنا بيع لك البيت 50 مليون، بس بشرط أن يبقى عندي سنتين قاعد بي، ماكو مشكلة، أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع من المبيع بمدة معينة، فإنه من الأمور الجائزة فتصير لازمة بالشرط. شرط سائغ، هذا جائز، فبالتالي إذا كان جائز شرط سائغ إذا ذكر في العقد صار لازمة. أبيع لك أنا البقرة بس تبقى عندي شهر، يا الله شنو أستفيد من عندها؟ مو تبقى عندي بس شهر أمانة، لا، تبقى عندي شهر وسلمك إياها، أستفيد من عندها. نحن والشاط، ماكو مشكلة. مثلا 190، التسليم الواجب على الآن. من عرفنا أنه التسليم متى يكون فعلي، متى يجوز التأخير، زين، وراح يجينا إن شاء الله في بعض الموارد يكون التأخير واجب مو بس جائز، يجي إن شاء الله. لكن هنا أنتوا تقولون تسليم، شو تريدون من شنو معنى التسليم؟ هل التسليم معناه أجيب الكتاب وأعطيك إياه بيدك أو لا؟ يكفي في التسليم أنه أرفع إيدي عنه بحيث يعني يسوي حول التخلية عن المبيع بالنسبة للبايع حتى يجي المشتري يستلمه، والتخلية من قبل المشتري عن الثمن حتى يجي البائع يستلمه. فهل يجب التسليم بمعنى أنه أجيب البايع يجيب الكتاب ويطيب بيد المشتري؟ هذا التسليم لازم بهذه الطريقة؟ لو يكفي رفع اليد البايع يرفع اليد عن المبيع يسموه التخلية حتى يجي المشتري يستلمه. وكيف فرق بين الأمرين؟ إذا على الصورة الأولى، يعني إذا أنا بعت أنا أبو الحلة بيع لي أبو البصرة الكتاب، لازم أروح أخذه وأودي لي هذه البصرة. وإذا كان بالصورة الثانية، لا، أقول لعمي هذا موجود، شكرا، من تجي تعال أخذه، أنا رافع إيدي عنه بحيث من تجي ما امتنع من أعطيك إياه، فمو واجب أودي لي. هنا نقول القدر المتيقن ويكفي في صدق التسليم رفع اليد والتخلي عنه ولا يجب إيصاله إليه. قال: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول. المنقول شيء مثل الكتاب، وغير المنقول مثل العقار، يعني البيت، عمارة، أرض، هذا ما منقول. زين، هو شنو هو راجع للتسليم الواجب في المتبايعين؟ يعني بالنسبة للبايع مع المبيع، بالنسبة للمشتري مع الثمن، هو التخلية. يعني مو تجيبه وتودي لها، مو واجب، لها فقط التخلية. كيف التخلية؟ برفع يده عنه، واحد يرفع يد عنه، ورفع المنافيات، يعني يرفع يد عنه ويرفع المنافيات، كل شيء يمنع من استلام المشتري للمبيع كن أرفعه، مو بس ارفع يدي، ارفع المنافيات. وبالنسبه للمشتري كل شيء يمنع من استلام البائع للثمن هم يرفعه، بحيث شنو رفع المنافيات؟ يتمكن صاحبه من التصرف فيه. بعد هذا شنو معنى رفع المنافيات؟ بحيث يتمكن صاحبه من يجي المشتري يقدر ياخذ المبيع بسهوله. ويصرف بيع. وكذلك البايع من يجي للثمن يقدر ياخذه ويصرف بيه بسهوله، وذلك لرفع اليد عنه، رفع المقابل عنه ايده ورفع المنافيات. هذا السيد الله حسين يقول بعد، يقول اكو بعد نقطه مهمه، ان هذا التسليم من خلال رفع اليد عنه ورفع المنافيات يختلف باختلاف الموارد. مثلا قد يكون بعض الموارد يحتاج الى مثلا انه اشيل غراض اذا اكو غراض، اذا بي ناس اشيلهم زين، اكو بعض الشغلات مثلا اذا بي مثلا فد حاجيات كذا زين كون زين، او الطريق كان مسدود في قباله والطريق هذا كان اليه هم ارفع المنافيات زين، اذا كان اكو جماعه مثلا حاجزي كذا مسيج كذا، كل هذا كنا نرفع المنافيات حتى يجي المقابل اللي ملكه يتصرف به زين. او بعضها لا ما يحتاج، مجرد رفع الايد عنه لان هو اصلا خالي من الاغراض وخالي من الناس، مجرد يجي يستلم ما عندنا مشكله. فقال ويختلف صدقها صدق التخليه برفع اليد عنه ورفع المنافيات بحسب اختلاف الموارد والمقامات زين كيد. او مثلا نعطي مثال من عندي جبالي الان، الان هاي القطعه اللي بعتها انه ما له حق اي واحد يجي يتصرف بها لانها مكتوبه باسمي بالقانون، واكو قانون موجود مثلا الشرطه كذا ما حيتصرف بي الا اني زين، فهذا لازم انه كتابنا وكتابكم او اوصل انا انه هذا يا زال عن ملكه وصار ملك فلان، فمن يجي فلان ما تمانعون هكذا مثلا زين. اذا هاي المساله بينا شنو معنى التسليم. هسه شنو المستند لهذا؟ يعني لا يجب ايصاله له، او نجيب مثلا المشتري او البايع انه نقول له تعال اخذه، مو واجب، مجرد رفع اليد والتخليه هذا كافي، بحيث لا يمنع من تصرف المقابل فيه اذا اراد ان يتصرف فيه. المستند هذا هو المقدار الواجب، اذ وجوب ازيد من ذلك لا دليل عليه. صفحه 148 الجزء الثامن المباني. زين مسألة 191، مسألة مهمة، وهاي القاعدة اللي دائما نقولها أن تلف المبيع قبل القابض. يقول السيد إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية، آفة سماوية أو أرضية، آفة سماوية يعني مطرد الدنيا وتلف هاي الحاجة اللي أرد أبيعها زين، أو أرضية زلزلة مثلا وراحت وانتهت هاي الحاجة، قبل قبض المشتري. كلامنا الآن عن المبيع، احنا عندنا قاعدة من يصير بيع المبيع يصير ملك المشتري حتى لو ما قبضه، والثمن يصير ملك البائع حتى لو ما قبضه، هاي قاعدة. والقاعدة شو تقول؟ المفروض إذا تلف المبيع المفروض على من ملك مالكه يعني ملك المشتري، والثمن إذا تلفه من ملك البائع. ليش؟ لأن من القبضة صار ملك بالعقد وأن لم يقبضه. لكن جاءت النصوص وأسست لنا قاعدة خلاف القاعدة الأولية، قالت تلف المبيع اللي هو ملك للمشتري صار، مو ليش سموه مبيع؟ لأن صار ملك للمشتري قبل القبض، طبعا صار ملك فضلا عن بعد القبض، هذا القبض شيء آخر. بالعقدي يكون البيع ملكا للمشتري بالعقدي، وانتهاء العقد يكون الثمن ملك للبائع حتى لو ما استلمه. هنا جاءت القاعدة الثانية قالت كل مبيع تلفه بآفة سماوية أو أرضية، مو أتلفه تلفه زين، يعني ماكو تدخل، تلفه قال بآفة سماوية أو أرضية يعني مو أتلفه ماكو تعدي زين، يقول من ملك البائع على البائع. ليش على البائع؟ هكذا دلت النصوص، فهنا مسألة تعبدية بعد وإن كان خلاف القاعدة الأولية. قالت النصوص على تكون على البائع وينفسخ البيع، إذا كانت على البائع يعني ينفسخ البيع بعد انتهى الموضوع، لأنه بعد ماكو مبيع. إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري. ليش رجع الثمن إلى المشتري؟ باعتبار انفسخ البيع. هذا المستند لا كلام في ذلك بين الفقهاء، هناك نصان في ذلك. صفحة 149 جزء الثامن، قال صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه زين. انفسخ البيع هسه ليش؟ لأنه هذا استفيد أيضا من الناس. ثم يقول السيد وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع فإنه ينفسخ البيع ويكون تلفه من المشتري، نفس القاعدة خلاف القاعدة الأولية. وإلا الثمن هو مصار ملك للبائع وإن لم يقبضه أثناء العقد، لما نكمل العقد صار الثمن ملك المن للبائع. من بعد كان كتاب الف دينار، صار الف دينار ملكي وان لم اقبضه، فاذا تلف المفروض من ملك البايع، لكن جاءت النصوص قالت ما دام قبل القبض فهو من مال المشتري وينفسخ البيع. نعم، فاذا هذا الكل مبيع بل كل ثمن قبل القبض من مال المشتري، ذاك من مال البايع المبيع، وكذا اذا تلف الثمن قبل القبض البايع فانه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع الى البايع. وهاي المساله اللي ذكرناها او اجلنا الكلام عنها في مثلا 182، قلنا هناك في احكام الخيار اذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البايع، قلنا هذا خلاف القاعده ايضا للنص الخاص، وكذا اذا تلف قبل انتهاء مده الخيار، مو لخيار حيوان، في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، قلنا هذا أيضا للنص الخاص. بعدين قلنا أما إذا كان للبايع أو تلف في زمن خيار المجلس بعد القبض، بعد القبض فهو من مال المشتري، قلنا العد إذا قبل القبض، قلنا سيأتي الكلام عنه وإجي وهسه شرحناه. زين جيد، مسألة 102 أو 92، يقول السيد الآن أنت قلت قبل القبض تلف المبيع من مال البايع قاعدة ثانوية خلاف القاعدة الأولية حسب النصوص، زين، وكذلك تلف الثمن قبل القبض من مال المشتري خلاف القاعدة الأولية فهذه قاعدة ثانوية حسب النصوص. شو تريدون بالقبض؟ التسليم، عرفنا شو معنى التسليم اللي يكون واجب في ضمن العقد، إما تسليم فوري إذا لم يشترط التأخير، وإذا اشترط التأخير لا، التسليم عنده انتهاء المدة التي اشترط تأخيرها. زين، التسليم عرفنا شو معناه، يعني التخلية، رفع اليد عنه ورفع المنافيات. الآن رد نسأل السؤال، القبض شو تريدون بالقبض؟ عسى التسليم عرفنا شو معناه، القبض قلت قبل القبض من مال بايعه أو من مال المشتري بالنسبة الأول للمبيع بالنسبة الثانية للثمن، شو تريدون بالقبض حتى يدور مدار الأحكام؟ فإذا لم يتحقق القبض اللي راح نعرف معناه الآن، نقول المبيع إذا تلف من مال بايعه ينفسخ البيع، الثمن إذا تلف قبل القبض من مال المشتري وينفسخ البيع. شو تريدون بالقبض؟ قال يكفي، مسألة 192، يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان، هاي من قال من مال بائعه بالنسبة للمبيع، من مال المشتري بالنسبة للثمن، هاي من مال يعني ضمان. زين، يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان، يعني إذا صار قبض فعد ما يصير المبيع إذا تلف من مال البائع، لا، يكون من مالي، من مال المشتري ينصب يعني ملكه. زين، وكذلك الثمن إذا تلفق بعد القبض يكون من مال البائع بعد، مو من مال المشتري. عن الضمان التخلية، ويكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي. إذن القبض نفس معنى التسليم وهو التخلية، بس هذا وين؟ في المنقولات. زين، ليش؟ نفس الكلام، إذ وجوب أكثر من ذلك لا دليل عليه. وأما في المنقولات، هذا في غير المنقولات يعني كالأراضي والبيوت، أما في المنقولات كتاب، ثلاجة، مجمدة، موبايل، هاي منقولات. بعضهم قال المقصود من القبض شنو؟ الاستيلاء عليه خارجين، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس ملابس يعني، وأخذ لجام الفرس أو ركوبة، هذا أكو رأي هيجي. ليش؟ لأنه الدعوية صدق عنوان القبض بذلك، أنه يفرقون المنقولات لابد من الاستيلاء حتى يتحقق قبض، هكذا قال بعضهم، ما يصدق القبض إلا بالاستيلاء بالنسبة للمنقولات، وغير المنقولات يكفي التخلية بالمعنى المتقدم، رفع اليد عنه ورفع المنافيات. لكن السيد يقول الله حفظه يقول لا فرق في المنقولات وغير المنقولات، أن القبض هو التخلية بمعنى المتقدم ولا نحتاج إلى الاستيلاء، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضا في الخروج عن الضمان. زين، ليش؟ لعدم دليل تام بوجوب أكثر من التخلية اللي هو الاستيلاء، ماكو هذا، ماكو دليل. جيد، إذن عرفنا القبض نفس معنى التسليم وهو التخلية على رئيس سيد الله حفظه، لا فرق في المنقولات وغير المنقولات. ثم يقول السيد نعم لا بد من الاستيلاء في تحقق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم، هذا يجينا إن شاء الله، في بيع الصرف والسلم لا بد من الاستيلاء لأنه أصلا صرف. زين، والسلام ملاك القبض، والقبض هناك كده للدليل على أنه الاستيلاء، هذا بعد يأتي إن شاء الله مع مستنده. زين، مسألة 193، احنا ذكرنا انه اذا تلف المبيع قبل القاب من مال بائعه حسب الناس، وهذه قاعدة ثانوية، واذا تلف الثمن من مال المشتري وانفسخ البيع وهو قاعدة ثانوية خلاف القاعدة الاولية. زين، اكو عندنا قضية اخرى مو تلف، عندنا تعذر الوصول اليه. يعني انا من بعد لك الكتاب مرة تلف قبل لا تقبض انت، فهو من مال البائع يعني من مالي وانفسخ البيع، ومرة لا مو تلف يتعذر الوصول إليه، سرقه زين أو موجود في مكان لم أستطيع أوصل له، أيضا قال الفقهاء أن تعذر الوصول إليه بحكم التلف. فإذا يتعذر الوصول إليه بالتالي ولم يتحقق القبض، لأنه ماكو شلون أتخلى عنه، شلون أرفع المنافيات إذا هو ما أنا أصلا أنا ما أقدر أوصل له، فشلون أرفع إيدي عنه، شلون أرفع المنافيات، ما أقدر أرفع المنافيات لأن ما يتعذر الوصول إليه، يقولون هذا بحكم التلف فهو من مال البائع وانفسخ البيع. في حكم التلف تعذر الوصول إليه عادة مو عقلا، عادة يعني عرفا عقلائيا، كما لو سرق المتاع الذي لا علامة له، أو وقع السمك في البحر، أو انفلت الطائر الوحشي. هذا التلف حقيقة ما موجود، لأن الطائر موجود والسمك موجود والمتاع موجود، ولكن المتاع سرق وما بعلامة، هذا بعد وين نلقى؟ شلون ارفع ايدي عنه اذا هو بعد عذر الوصول اليه؟ السمك راح بالبحر موجود بس ما راح بعد المي، هو ما مات السمك ولا احترق ولا انوكل، بس موجود بس ما لا يمكن الوصول اليه عاده. انفلت الطائر الوحش عاده، هو عقلا يمكن لعل قدره قادر واحد يدعي دعاء او يجي زين، او فد اله فالشيء طائر يطير، او انسان يسولف شيء ويطير، او عنده فد مركبه كذا، هذه هسه الان طيارات المسيره ويكمش الطير، هسه هذا مو عقلائي ولا عاده، هذا خلاف العاده. نقول في حكم التلف تعذر الوصول اليه عاده. شنو المستند انه بحكم التلف؟ الاجماع، بالإضافة أنه يستفاد الإلحاق من رواية عقبة حيث ألحق بالتلف السرقة، ولا خصوصية للسرقة، السرقة باعتبار أحد مصاديق تعذر الوصول إليه، فلا فرق بين السرقة وبين وقوع السمك في البحر أو انفلات الطائر الوحشي. جيد، مسألة. يقول السيد لو أمر المشتري البائع، هسه المشتري من يشتري كون يستلم المبيع، كون البائع يسلم المبيع للمشتري، وقلنا شنو معنى التسمير التخلية، لو أمر المشتري راح يبين في المصداق من مصاديق كفاية التسليم وكفاية القبض. أنا اشتريت من عندك كتاب وقلت لك شيخنا هذا الكتاب توديه لفلان، من ودته لفلان هذا يعتبر أنا قابض، هاي سيرة عقلائية. كان قبض لا يشترط أن يكون قبض البائع زين المشتري بيده يقبضها من خلال وكيله، او توديه للبلد الفلاني المنطقه الفلانيه، وديته المنطقه الفلانيه هذا يعتبر قبض. او لو امر المشتري البائع بتسليم المبيع الى شخص معين فقبضه، هذا الشخص المعين كان بمنزله قبض المشتري، كان لا يشترط القبض المباشره زين. وكذا لو امر البائع المشتري بارسال المبيع الى بلده، بلد من؟ بلد البائع مثلا، او غير بلد البائع، بغير بلد المشتري، فأرسله من هو البائع، انت بعت لي كتاب قلت لك يا بارك توديه للمنطقة الفلانية، كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه او المرسل معه وعدمه، لا فرق بذلك. كل في كل هذه الامور اذ مع كونه كون القبض من الآخرين أو الإيصال إلى المكان الفلاني بأمره وطلبه فيصدق القبض، فلا موضوع للضمان. يعني أنا من اشتريت معنا الكتاب قلت لك شيخنا ودي هذا الكتاب المن للنجف، وانت وديته للنجف وخليته بالغرفة مثلا مالتي أو في مكان آخر وتلفه، بعد ما يصدق أنه تلفه قبل القبض؟ لا، بعد القبض فيكون مو من مال البائع بل من مال المشتري. صارت القضية واضحة إن شاء الله. مسألة 195، يقول السيد إذا تلف المبيع البائع، أستاذ كل اللي تقدم تلف 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 تلف، يعني من دون تعدي مو أتلفه، لم يتلفه فلان وفلان، لا بائع ولا مشتري ولا أجنبي، لا تلف، آفة سماوية آفة أرضية تعذر الوصول إليه زين. لكن هسه راح نتكلم عن أمر ثاني، الإتلاف، يعني اجى البائع او المشتري اتلف المبيع او اتلف الثمن، او اجنبي اتلف المبيع او اتلف الثمن، هذا شنو حكمه؟ قال إذا أتلف المبيع البائع، يعني البائع من أنت أنا نبعتك الكتاب بعدك تمام استلمه وأنا ما مخلي عنه تخلية، زين أنا جيت وحركت الكتاب أو بعته زين أو شمرته بالشاب، إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي، يعني لو أنا البائع أتلفت المبيع أو إجي أجنبي أخويا صديقي أتلف المبيع الذي يمكن الرجوع عليه، أجنبي يمكن الرجوع عليه في تدارك خسارته لم يضر ذلك بصحة العقد. شوف أنا قلنا، قلنا إذا تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع، إذا تلف الثمن قبل القبض انفسخ البيع، مو هنا مين فسخ؟ زين ليش؟ زين على القاعدة هنا قلنا انفسخ ومن مال البايع خلاف القاعدة نصوص، أما هنا ماكو نصوص فنجي ويا القاعدة. أنا بعت لك الكتاب فصار ملكك وما صار ملكك قبل القبض، حتى قبل القبض ما صار صار ملكك، فأنا من بعت لك الكتاب قبل القبض أو هكذا نقول من بعت لك الكتاب بعد انتهاء العقد صار المبيع ملك المشتري حتى لو ما قابضه. أنا سويت أنا البايع اجيت وحركت الكتاب، نقول أولا هذا مو جائز مع العمد، مع العلم والعمد مو جائز، ليش؟ لأن تصرف ملك الغير. ثانيا يبقى البيع صحيح، كل ما هناك أنت تصرف ملك الغير فعليك الضمان، واضع عليك الضمان. أما لو تلف مو من خلالي، تلف مو أتلفه، يكون من مالك أيها منو؟ من مال البايع بعد ينفسخ البيع، بينما هنا ما ينفسخ البيع ويكون ضمان على اليمن على البايع، بينما هنا كان شنو؟ كان من مال البايع باعتبار شنو؟ انفسخ البيع، فمو ضمان للغير، لا هاي ضمان على نفسه. فرق بين الأمرين، فرق دقيق. أن أبيع لك، شوف شيخنا، أبيع لك كتاب بألفين دينار وبعد ما مسلم الكتاب قبل القبض، وآفة سماوية أو أرضية واحترق الكتاب، نقول هذا من مالي انفسخ البيع، يعني مو ضمان، ضمان علي، ضمان علي بس مو إليك ضمان، لأن هو من مالي انفسخ البيع، زين، فهذا ضمان من ماله وليس للغير على نفسه، بخلاف الصورة الثانية، بعتك الكتاب وقبل لا تقبضه جيت أنا حركته، هاي إتلاف، البيع يبقى صحيح ما ينفسخ مثل الحالة الأولى، أبو التلف هذا إتلاف، زين هذا إتلاف ما ينفسخ البيع على القاعدة، لأنه العقد صار لازم والبيع الكتاب صار ملكك، فمن أنا أتلفته أولا بغض النظر هسه مأثوم ما مأثوم عن علم العمد، لا الضمان علي لك، أخسر لك مثل أو قيمة الكتاب. فلهذا قال لم يضر ذلك بصحة العقد، قلنا على القاعدة، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، يعني إذا كان مثلي مثلي والقيمة قيمة، وله الخيار في فسخ العقد، ليش الخيار؟ بينما ذاك انفسخ أوتوماتيكي بالتلف، هنا بالإتلاف مين فسخ؟ لتعذر التسليم، وتعذر التسليم تقدم عندنا في خيار التأخير، بغض النظر عن أنه شنو سبب التأخير التسليم، له خيار الفسيخ. زين، فإذا يكون فرق دقيق وفروقات، مو فرق دقيق، هو فرق دقيق رئيسي وإلى لوازم. زين، فلهذا هاي المسألة اللي ذكرناها مستندها عدم شمول القاعدة، يعني إذا تلف المبيع قبل القبض فلا يضر بصحة العقد ويبقى البيع ملكا للمشتري وعلى المتلف الضمان حسب القاعدة. زين، مسألة 196، يقول السيد إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. الآن من بعت لك أنا مثلا 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 شجرة نخال، زين، وأي شيء صار إلى نماء، زين، إحنا بالبيع يكون المبيع المن ملك المن المفروض للمشتري، ومن صار ملك للمشتري متى ما تلف قبل القبض انفسخ البيع، لكن قبل التلف لم ينفسخ البيع، المبيع ملك للمشتري. على هذا الأساس النماء المبيع من يكون؟ يكون للمشتري حتى لو تلف المبيع بعد ذلك. خلينا نعطي مثال، بعت لك بقرة، زين، والبقرة تبعتك ما مستلمها، وورا شهر يلا ماتت، وقبل الشهر يعني تلفت آفة سماوية، فإذا تلفت تكون من ملك البايع ينفسخ البيع، لكن قبل التلف قبل انفساخ البيع البقرات هي ملك للمشتري، فنمائها أيضا يكون لمن؟ للمشتري. قال إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري، زين شنو حصل للمبيع نماء؟ يعني البقرة خلفت وجابت عجيل فتلف الأصل، تلفت البقرة قبل قبض المشتري. قبل من؟ قبض المشتري. يعني نقول ورا 3 أيام أحسن، لأن أثناء 3 أيام بها كلام تقدم يسموه خيار الحيوان. قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. بينا النكتة. صحيح إحنا قلنا إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع وليس من ملك المشتري، وإن كان خلاف القاعدة هو حسب النصوص من مال البائع وانفسخ البيع. بس هذا متى ينفسخ ومتى يكون من مال البائع؟ حين التلف، حين التلف قبل القبض. أما قبل التلف فالمبيع ملك للمشتري، وبعبارة أخرى المبيع ملك للمشتري أثناء العقد إلى أن يتحقق التلف قبل القبض. فالفترة ما بين انتهاء العقد وإلى قبل القبض وبعد وإلى التلف هذا كله ملك للمشتري. فالنماء من يكون؟ أيضا للمشتري. صارت النقطة واضحة، لأن مسألة دقيقة واحد لعله يشكل. أنتم تقولون البيع ينفسخ، فإذا انفسخ فقلتوا المبيع يكون من مال البائع، فلماذا يكون نماء المبيع للمشتري المفروض هم للبائع؟ نقول لا، الفسخ يتحقق عند التلف، أما قبل التلف المبيع هو ملك للمشتري. زين. مسألة 197 يقول السيد لو حدث في المبيع عيب قبل القابض. زين الآن بعت لك أنا كتاب وبعدك ما قبضته وصار فيه عيب، يعني صار عليه فد مثلا مواد في الشيء. زين كان للمشتري الرد، ليش خيار العيب بعد؟ وله المطالب بالأرث لو لم يتمكن من الرد كما تقدم. هذا خيار العيب اللي تقدم عندنا نفسه، ما بي أي نكتة. خلنا نأخذ هذه المسألة ونكتفي بها. لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التاليف. الآن بعت لك في الشيء عبارة عن 5 أجزاء، كتاب 5 أجزاء، فتلف جزء واحد من عنده، أو بعت لك 5 بقار وتلفت بقرة. زين هنا يقول انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، يعني للبقرة الواحدة مو لكل البيع. ليش؟ بتقريب أن البيع ينحل إلى بيوع متعددة هكذا ذكر، بالإضافة للإجماع والتسالم، زائد النص الخاص صفحة 153 جزء 8 المباني، ورجع إلى ما يخصه من الثمن، فإنهم بعدها كان 5 بقرات ب5 ملايين. زين وقبل القبض تلفت بقرة، نقول ينفسخ البيع من جهة البقرة، أما الأربعة ما ينفسخ لأن ما بيتلف. ليش؟ لأنه النص الخاص قال، وعرفنا من النص الخاص أن هذا البيع ينحل إلى بيوعات متعددة. زين نعم، هسه من قلنا بهذا المقدار ينفسخ بالنسبة للبقرة دون الأربعة؟ يكون للآخر خيار تبعض الصفقة، وهذا واضح عندنا تقدمت مرارا. فلهذا قال وله المطالب بالأرث لو لم يتمكن من الرد، عفوا انفسخ البيع بالنسبة للبائع الثالث، ورجع إليه ما يخصه من الثمن. البقرة 1,000,000 رجع لكون 1,000,000، وكان له الخيار في الباقي. ليش؟ خيار تبعض الصفقة. تبقى عندنا مسألتان في هذا الفصل تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.